قد يكون تحت المشيئة. نعم. بل في أيضا مر علينا أن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في النار، كذا؟ ما هو الدليل؟ نعم. يتوجع بها. نعم.
كما كان يقول ومن كسر سم في يده
يتحسى. نعم. طيب. ومر علينا أن الجزاء من جنس العمل في القادم. نعم. بمثل ما عمل. هل هناك آية من كتاب الله تدل على هذا المعنى أن الإنسان يعذب بعمله، يعني جزاء من جنس عمله؟
جزاء
وفاق. طيب، في آية أخرى فكلنا أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. ثم قال وعن المقدار بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم نادى مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله؟ أرأيت بمعنى أخبرني، أخبرني يا رسول الله إذا حصل كذا وكذا. فيقول إن رأيت رجلا من إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع، إذن قاتله على الكفر، يعني قاتله ليبقى كافرا، هذه جناية، وقطع يده هذه جناية أخرى. فقال ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال لا تقتله، لا تقتله، لأن الرجل عصم دمه بقوله أسلمت لله، فإذا عصم دمه كان ممنوعا من القتل بقوله أسلمت لله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. أفأقتله؟ قال لا تقتله. قال لا تقتله فإن قتلته، لا موجود، فلا بد منها. طيب، هذا الحديث الرجل الكافر قاتل المسلم ليبقى على الكفر وقطع يده ثم لاد بالشجرة وقال أسلمت لله فأسلم، والذي يظهر من الحال أنه قال ذلك خوفا من القتل، فهل يقتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال إنه قطع يدي، قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن، نعم، يقول فإنه بمنزلتك، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنه مسلم وأنت بمنزلته قبل أن يقتلك، يعني قبل وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت بمنزلته في إهدار الدم لا في الكفر، لأنه قبل أن يقول كلمته التي قالها كان مباح الدم، فأنت إذا قتلته بعد أن قال هذه الكلمة التي صار بها مسلما صرت مباح الدم، فحينئذ تكون المنزلة ليست منزلة الإيمان والكفر، لأن قتل النفس لا يكفر به الإنسان، ولكنه إيش؟ العصمة، أنت بمنزلته في عدم العصمة لأنك قتلت نفسا. وقاتل النفس المعصومة مع المكافأة يكون مهدر الدم، هذا هو معنى الحديث. وإن كان فيه شيء من الشبهة لمذهب الخوارج، لأن الحديث يحتمل أن المعنى فإنك بمنزلته أي في الكفر، يحتمل هذا، لكن أولناه إلى أن المراد فأنت بمنزلته في حل دمك وعدم العصمة، من أجل النصوص الأخرى الدالة على أنه لا يكفر. هذا الحديث يشبه من بعض الوجوه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لقي رجلا من المشركين فهرب منه، فأدركه أسامة فقال الرجل لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني تعصم من القتل، يريد أن يعصم نفسه من القتل. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، قالها تعوذا، وجعل يرددها النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أن هذا وقع في حال كفري من أجل أن يهدمه الإسلام. هذا معنى الحديث، تمنيت أن يكون في حال كفري من أجل إذا أسلمت هدمه الإسلام. وفي رواية قال له فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فالأمر شديد، مع أن ظاهر الحال يشهد لمن؟ لأسامة، رجل كافر مشرك هرب ثم أدرك فقال لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة عاصمة، إذا قالها الإنسان بلسانه عصمته، ولو كان منافقا ولو كان متعوذا مهما كان. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا أسر كافرا فقال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، لا يجوز أن يقتله، فإن قتله بعد ذلك قتل الرجل، اللهم إلا أن يكون متأولا، إذا كان متأولا لا يقتل لأنه معذور بتأويله. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز فرض المسائل بدون أن تقع. وجهه أرأيت، قول المقتدى أرأيت، فإن هذا ظاهرا أنه لم يقع، ويحتمل أن يكون واقعا، يحتمل أن يكون واقعا كما حصل ذلك في قصة اللعان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأته إذا زنت، فإن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أن ذلك وقع. المهم أن عرض المسائل كمثل هذا العرض يحتمل أن تكون واقعة، ويحتمل أن تكون مفروضة، وهو الظاهر، ظاهر السياق أنها مفروضة. ففيه دليل على جواز إيراد المسائل المفروضة. طيب، فإن قال قائل إيراد المسائل المفروضة قد تكون من التنطع، فالجواب أنها إن كانت من المسائل النادرة فقد تدخل في التنطع، وإن كانت من المسائل الكثيرة فهي من الحزم، لأجل أن يكون الإنسان مستعدا للشيء قبل أن يقع. طيب، فإن قال قائل إنه قد ورد عن بعض السلف أنهم إذا سئلوا عن مسألة قالوا للإنسان أواقعة هي أو لا؟ إن قال واقعة أفتأه بما يفتح الله به عليه، وإن قال لا قال اذهب فإذا وقعت فأتني بها. فالجواب عن هذا أنه يحمل على أحد أمرين: إما أن تكون هذه المسائل من المسائل التي يطلب فيها العنت، أي عنت المفتي المسؤول، يعني ما يشق عليه ويقعه في ارتباك، لا سيما إذا أوردها الإنسان في مجمع من أجل أن يبين مثل حال هذا المسؤول، لأن بعض الناس شرير والعياذ بالله يورد المسائل المعقدة على الإنسان في المجالس من أجل أن يحرجه، من أجل أن يحرجه، وهذا لا شك أنه حرام، لكن بعض الناس لا يبالي. فهذا مراد السلف. أو أنهم في تلك الساعة ليس عندهم بها علم، ليس عندهم بها علم، فيقول له اذهب إذا وقعت فسيجعل الله لك فرجه. واضح؟ طيب. ولهذا قال بعض العلماء: لا يجب على المفتي أن يفتي إذا ظن أن السائل يريد الإعنات، لا يجب عليه. وهذا صحيح، إذا علمت أن الرجل لا يريد الإعنات يجوز أن تقول ما لا أفتي. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن إتلاف الكفار غير مضمون، يعني لو أتلف الكفار شيئا للمسلمين من أموال أو غيرها فإنه ليس بمضمون. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمقداد إن لك القود في قطع اليد ولا الدية، وهو كذلك كما أن المسلمين ليس عليهم ضمان فيما أتلفوا على الكفار، فالكفار لا ضمان عليهم فيما أتلفوا على المسلمين، والمراد الكفار الحربيين، المراد بذلك الكفار الحربيون، والمسلمون كذلك ليس عليهم ضمان فيما أتلفوه على الكفار الحربيين. ومن فوائد هذا الحديث أخذ الناس بظواهرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل هذا الرجل الذي قال أسلمت لله، وذلك أن العبرة في الدنيا بالظواهر، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه منه وحملناه عليه، ومن أظهر لنا سوءا عاملناه به ولا نبالي. ولكن في الآخرة العمل على البواطن على القلوب، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طيب. من فوائد هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم بأي صيغة كانت فإنه يعصم دمه، لأن هذا الرجل لم يقل لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله، بل قال أسلمت لله. في حديث أسامة أن الرجل قال لا إله إلا الله، أما هذا فقال أسلمت لله، وأسلمت لله متضمنة معنى لا إله إلا الله. فيستفاد من هذا ما ذكرنا أنه إذا أسلم الكافر بأي صيغة تدل على الإسلام فقد عصم دمه. طيب، هل تنعقد الأيمان بمثل هذه الصيغة؟ يعني لو قال الإنسان حلفت أن تفعل كذا، هل هو مثل أن يقول والله لا تفعلن كذا؟ الجواب نعم، نعم إذا قصد بها الإنشاء. انتبهوا جماعة، إذا قال الإنسان والله لأفعلن كذا فهو يمين، وإذا قال حلفت لأفعلن كذا فإن قصد به الإنشاء فهو يمين، وإن قصد به الخبر نظرنا، فإن سبق منه يمين فالعبرة باليمين الأولى لأن هذا مجرد خبر، وإن لم يسبق منه يمين لم تكن هذه الثانية يمينا ولكنها تكون خبرا كاذبا. ما جي واضح ولا لا؟ ها واضح يا جماعة؟ واضح؟ ها ها ذكرت المثال. إذا قال والله لأفعلن كذا فهو يمين، ما في إشكال. إذا قال حلفت لأفعلن كذا، فإن قصد العيشة يعني إن حلفت الآن فهو يمين، وإن لم يذكر صيغة اليمين. وإن قصد الخبر ننظر هل حلف من قبل أو لا، إن كان حالفا من قبل فقد صدق. والعبرة بهذه الجملة أو بما سبق، بما سبق لأن هذه خبر، وإن لم يكن حلف فهو خبر كاذب. واضح؟ طيب، فمثلا إذا قلت أنا حلفت لا أفعلن كذا، قصدي الخبر، وأنا ما حلفت أبدا مما سبق، هل تنعقد اليمين؟ ها؟ لا تنعقد اليمين. لماذا؟ لأنني قصدت الخبر عن أمر لم يكن فهو خبر كاذب. أما لو قال حلفت لأفعلن يعني الآن أحلف فهو إيه؟ فهو يمين، يمين منعقدة. نعم. طيب، هنا لما قال أسلمت لله هل قصده العيشة أو الخبر؟ العيشة، لأنه لم يسبق إسلام كان كافرا. طيب، من فوائد هذا الحديث قلت لكم أنه لا ضمان على الكافر فيما أتلفه على المسلم. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للمقداد أن يده مضمونة لا بقصاص ولا بدية. ومن فوائد هذا الحديث سهولة خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان المقتدى رضي الله عنه ناقشه، يعني لم نقل لا تقتله خلاص، لا ناقشه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بصدر الرحب. ولهذا ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل أخلاقه الحميدة، لا سيما في هذا المقام، إلا إذا علمت أن الرجل لا يريد الخير فلك أن تعمل ما يناسب الحال. لأن بعض الناس يورد أشياء أو يناقش في أشياء جدلية، فهنا قد يحسن أن تتكلم معه بما يدل على التوبيخ، لأن فتح الإنسان على نفسه الجدل يجعله لا يستقر على علم. ولاحظوا هذا يا جماعة، إذا فتحت على نفسك الجدل والإرادات فاعلم أنك ستفقد الاستقرار والطمأنينة، لأن الشيطان يتلاعب بك، يصير كلما عرضت عليك مسألة تدخل عليك الشكوك فتبقى غير مستقر. فإذا طردت الشيطان عنك وأردت عن هذه الإرادات والمجادلات سهل عليك العلم. ولذلك قال بعض السلف: ما أوتي قوم الجدل إلا حرموا العلم. وهذا صحيح، لأن الجدل حقيقة إرادات وإشكالات توجب لك الشك فيما هو خبر يقيني. من جملة ذلك الآن على سبيل التمثيل، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قبلوا هذا بكل طمأنينة، ولم يورد على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأمر كذلك وثلث الليل دائما مستمر. فإن قال قائل لم يورد هذا لأنهم لم يعلموا، كان الناس إلى زمن قريب يحسبون أن النهار نهار في كل الأرض، أليس كذلك؟ فالصحابة ربما منهم لم يعلم. قلنا دع هذا، هل قالوا يا رسول الله إذا نزل يخلو منه العرش؟ وهذا شيء من يدركونه، أليس كذلك؟ يعني يمكن أن يردوا هذا، لكن هل أوردوه؟ أبدا. فالإرادات التي تورد على مثل هذا الحديث سواء ما يتعلق بالثلث الذي يكون دائما على سطح الأرض أو بما يتعلق بالخلو العرش منه، كل هذا سيوجد للإنسان شكا في مدلول الحديث. صح، سيقول له الشيطان كيف ينزل وهو على العرش، كيف ينزل وهو عالم علوا مطلقا، ثم تشك في مدلول الحديث حتى تصل إلى التحريف أو التكذيب كما فعل أهل البدع. لذلك أنا أنصح طالب العلم أن لا يتعمق في مثل الأسئلة، وأن لا يورد المجادلات أو الإرادات الجدلية. ولقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات يقولها للتوكيد والتحذير من التنطع. ولهذا نجد علم السلف علما سهلا لينا، ما تجد فيه إرادات ولا إشكالات، لأنه علم نابع من الإيمان الخالص. أما نحن فنسأل الله أن يعاملنا بالعفو، ما عندنا هكذا التسليم التام الذي ننقاد به انقيادا تاما، خصوصا في مسائل الخبر. المسائل الخبرية ليس العقل فيها مجال، فيجب التسليم المطلق. المسائل العملية يدخلها الاجتهاد ويدخلها القياس، ويمكن الإنسان يريد أشياء، نعم الأفضل أن لا يريد، يأخذ القضية مسلمة، لكن قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء. فالحاصل أن المجادلات أو المناقشات ينبغي للمفتي أن يتقبلها بصدر رحب، من أجل أن يطمئن السائل المناقش ما لم يعلم أنه قصد إيه؟ التعنت والإعجاز. فهذا له أن يعامل المناقش ما يليق به. نعم، مالك رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، لما قال له السائل كيف استوى، أجاب بالجواب المعروف، ثم قال له: ما أراك إلا مبتدعا. ثم قال: اخرج، أخرجه من المسجد. هذه لا شك أنها معاملة قوية عنيفة، لكن هو عرف رضي الله عنه أنه متعنت مبتدع. فالحاصل أن لكل مقام مقالا، ولكن إذا دار الأمر بين كونه متعنتا وكونه سليم القلب، لكن أورد عليه الشيطان هذه الشبهات، فهل تعامله معاملة المتعنت؟ ها؟ لا، لأن الأصل السلامة. ولهذا قلنا المتعنت لا بد أن يكون هناك قرائن قوية تدل على تعنته. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من قتل مسلما، أن من قتل مسلما ولو كان حديث عهد بإسلام فإنه يقتل به إذا تمت شروط القصاص، لقوله: فإنك إن قتلت وإنك بمنزلته، قبل أن يقول كلمته التي قال، لأنه قبل أن يقول كلمة التي قال كان مهدر الدم، فأنت إن قتلته بعد أن أسلم كنت مهدر الدم. هذا هو الذي ينبغي كما قلت لكم في الشرح أن ينزل عليه الحديث. ومن العلماء من يقول: فأنت بمنزلته، يعني في الكفر، وهذا رأي الخوارج، ولا يمكن أن يتأتى هذا القول على رأي أهل السنة إلا إذا كان مصحوبا باستحلال، استحلال إيش؟ القتل. ومن المعلوم أنه إذا استحل القتل كان كافرا، سواء قتل أم لم يقتل. نعم، يقول: هل الأبلغ أن يقول لا إله إلا الله الكافر إذا أراد الإسلام، أو يقول أسلمت؟ أن يقول لا إله إلا الله أبلغ.
لا إله إلا الله
هل شغفنا من قلبي؟ أيضا إذا قال أسلمت لله يحتمل أسلمت لله على الإسلام العام كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرم. الإسلام الكوني يمكن يريد هذا، الإسلام للأمن الكوني من كل أحد. لا أنا أرى أنه إذا قال الشيوعي أسلمت لله فهذا ينبني على ما قاله صاحب السفرية الزنديق والملحد وما أشبه ذلك، هل تقبل توبته أو لا؟ وسيأتي إن شاء الله في البحث. نعم أي هذه معاوضة، هذه إذا هاجرت المرأة المؤمنة وكان زوجها كافرا فهذه من باب المعاوضة، إن نعطيهم ما أنفقوا لأن بنسوي المرأة دي إحنا اللي متفقين عليه. نعم الجن فينهم؟ هذاك ما بعد حضر الموت، الكافر مع أسامة ما حضر الموت. أي ورقة يمكن السيف ينقذ ويروح هناك، ويمكن إنه ما يضربه يهيبه ولا يضربه، يمكن يضرب يده ويقطعها ويبقى حيا. نعم ها أما على شرع البادية فإنه يسقط الكفار. ها هذا هو قلت أنا شفت في شرع البادية يسقط الكفار. نعم الكف هذا هذا كلام، حتى الإنسان إذا طلق بعضهم إذا قال زوجتي طارق ثم قال استغفر الله ارتفع الطلاق. على كل حال لا يرفع الكفارة إلا إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله ترفع الكفارة. نعم إيش يعني بعض السلف يرد السائل.
نعم إيه؟ ولكن الشيخ الله الحديث عن المخلاط في مقام التعليم، ولو قلنا أن بعض هذه المسائل تأتي مقام التلميذ للشيخ هذا يكون
لا هو سائل رسول ما جرس عنه هو سائل استقلالا. لا مش مقام التعليم لا هو مقام التعليم إذا جلس يحدثه من مجرد السؤال ما يقال هذا تعلم، يقال تعلم صحيح كل مستفتي فهو متعلم، حتى لو وجدت في السوق هو متعلم. بلى في مقام التعلم قد يجود التلميذ لأجل، لكن مثل ما قلت لك هذا من أجل أن يستعد للجواب في المستقبل، لأن التلميذ يبي يفرض كل شيء يرد عليه، يبي يفرض أن كل شيء سوف يرد عليه فيولد على الأستاذ من أجل أن يكون عارف الله. هذا من جملة الأشياء اللي يستعد لها الإنسان. نعم هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطي يديه لآخره. قول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 13 من البعثة، ولم يهاجر إلا حيث أذن الله له، فقد كان أصحابه يهاجرون واستأذنه أبو بكر في أن يهاجر ولكنه منع، ولما أذن الله له هاجر، هاجر إلى المدينة. وقد فسر العلماء الهجرة بأنها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن الإنسان يهجر البلد ويدعه، ولهذا لا يجوز لمن هاجر أن يعود فيسكن البلد الذي هاجر منه، لأنه تركه لله، فكان كالصدقة يمضيها الإنسان فلا يجوز له أن يرجع فيها. هاجر الطفيل بن عمر ومعه رجل من قوم فاجتووا المدينة فمرض، اجتووها يعني أنها لم تناسبه، وكانت المدينة ذات حمى من نزلها أصابته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، وكانت الجحفة في ذلك اليوم دار كفر، فنقلها الله عز وجل إلى الجحفة. فإذا قال قائل ما الحكمة أن الرسول يدعو أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، لماذا لم يسأل الله أن ينقلها الحمى عنها نهائيا؟ فالجواب والعلم عند الله أنه إذا نقلت حماها إلى الجحفة المعروفة بالسلامة منها من الحمى وشاهدها الصحابة ازدادهم ذلك إيش؟ طمأنينة بأن الحمى نقلت، بخلاف ما لو دعا الله أن ينقلها ثم ارتفعت فإنه يحتمل أن تعود. أما إذا عين المكان وشوهد المكان بعد أن كان سليما صحيحا نزلت في هذه الحمى ازداد الناس طمأنينة. نعم. ويقول فمرض يعني مرض الرجل فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. عندك البراجم؟ براجم
براجمه جمع برجمة، برجمة بضم الموحدة والسكون الراء وضم الجيم، قال في القاموس وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر، أو هي مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو رؤوس السلاميات. إذا قبضت إذا قبضت كفك نشرت وارتفعت.
طيب على كل حال البراجم جمع برجمة وهي المصافط التي في الأصابع، ولهذا جاء الأمر بغسلها في الوضوء وتعهدها لأن الماء قد ينبو عنه. هذا الرجل قطع براجمه، يحتمل والعلم عند الله أنه قطعها من أجل أن يخرج الدم استشفاء، ويحتمل أنه قطعها من أجل أن يخرج الدم فيهلك، في احتمال، وذلك لأن الفصد أحيانا يكون سببا للصحة والعافية إذا خرج الدم الفاسد، كما أن الحجامة فيها أيضا فائدة لإخراج الدم الفاسد. على كل حال الرجل قطع براجمه فشخبت يداه حتى مات، يعني نزل منها الدم حتى مات الرجل. فرآه الطفيل بن عمر في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. الله أكبر. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر، سأل الله أن يغفر ليديه حتى تعود. هذا الحديث فيه عجائب وفوائد، منها مشروعية الهجرة لقوله هاجر النبي وهاجر الطفيل بن عمر ومن معه. والهجرة يقول العلماء إنها واجبة لمن عجز عن إظهار دينه، ومستحبة لمن قدر على إظهار دينه. هذا إذا كان في بلد الكفر. أما أن يذهب إلى بلد الكفر مع ضعف دينه فهذا حرام عليه ولا يحل له أن يذهب. وعامة الذين يذهبون، ولا أقول كلهم، إذا ذهبوا ضعف دينهم، لا سيما أولئك الذين يذهبون إلى بلاد الكفر على سبيل النزهة والترفه، فإنهم يرجعون بأفكار وعقائد وأخلاق وأعمال غير التي ذهبوا بها، نسأل الله العافية. فيخسرون الدنيا والآخرة، يخسرون أموالا طائلة في التذاكر، وأموالا طائلة في النزول في الفنادق، وأموالا طائلة في السير إلى محلات المنتزهات، وأموالا طائلة في الهدايا، مع خسران الآخرة، نسأل الله العافية. ولهذا تجد هؤلاء المترفين والعياذ بالله تالفين، هم وأهلوهم، حتى نسمع أن منهم من لا يصلي، بل منهم من يسخر بالدين ويقول الحياة رأيناها، من حياتكم هذه، حياتكم هذه حياة جفا، حياة بداوة، نسأل الله السلام. أما من ذهب إلى البلاد الأخرى، بلاد الكفر، ليتعلم، فإن كانت الاختصاصات التي ذهب إليها لا توجد في بلد الإسلام، وكان محتاجا إليها، وكان عنده علم يدفع به الشبهات، ودين يحميه عن الشهوات، هذه ثلاث شروط، فلا نرى بأسا أن يذهب. وأما إذا كان يجد هذا العلم في البلاد الإسلامية، أو كان جاهلا لا يستطيع أن يدفع الشبهات، أو كان ضعيف الدين لا يمنع نفسه عن الشهوات، فإن السفر حرام لا يجوز. من فوائد هذا الحديث بيان ما كانت عليه المدينة من قبل، وأنها كانت بلاد حمى، حتى رفعها الله تعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله اجتووا المدينة فمرض. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنة الكبيرة قد تكون مغطية لبعض الذنوب العظيمة. وجهه أن هذا الرجل لما هاجر إلى الله ورسوله غفر له قتل نفسه، وقتل النفس من كبائر الذنوب، لكن نظرا لحسنته الكبيرة عفى الله عنه، لكنه عوقب على المكان الذي حصلت به المعصية، وهو اليد. ومن فوائد هذا الحديث أن العقاب يكون جزئيا، ليس على جميع البدن، بل على ما حصلت فيه المخالفة. ولهذا نظائر، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الوعيد على إيش؟ على ما أسفل من الكعبين، وهو جزء من البدن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين توضأ الصحابة فتعجلوا ولم يغسلوا أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فجعل الوعيد على العقب فقط، لأنه حصلت به المخالفة. وهذا الحديث الذي معنا يشهد لذلك أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرؤيا قد تكون معبرة عن حال المرء، كما رأى الطفيل بن عون صاحبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لقوله قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فالجزاء من جنس العمل. ومن فوائدها من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من صدق الرجل ما علم تعالى فقال وليديه فاغفر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايناه على ذلك. وفي لفظ ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحديث هذا يقول المؤلف متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الرسول يقول أنه بايع أصحابه على ما يعرف بمبايعة النساء. قال عبادة حوله عصابة، العصابة والعصبة بمعنى الطائفة. وقول بايعوني، بايعون أي عاهدون، وتسمى المعاهدة بيعة لأن المتعاهدين يمد كل واحد منهما باعه للآخر ليقبض على يده فسميت بيعة. على هذه الأمور، على أن لا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي نوع من الشرك، لا الأصغر ولا الأكبر، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شمس ولا قمر. ولا تسرقوا، السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه، هذه السرقة، أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه. طيب أخذ المال جهرا هذا غصب وليس بسرقة، أخذ المال اختطافا ليس بسرقة، لأن لا بد أن يكون على وجه الخفية، والاختطاف يأخذ الشيء ويمر به. طيب ولا تزنوا، والزنا فعل فاحشة. ولا تقتلوا أولادكم أي بناتكم أو بنيكم، سواء كان ذلك لعلة الفقر أو لغير هذا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. نعم، البهتان بمعنى الكذب والزور، وتفترونه أي تكذبون به. فما معنى هذا؟ هل معنى ألا تقذفوا أحدا بالزنا، أو معنى ألا تلحقوا بأنفسكم الأولاد من غيركم كما قيل به في مبايعة النساء؟ والصواب أن يقال العموم، ما دامت الآية الصالحة لهذا وهذا فإنها تكون عامة لكل ما يفتريه الإنسان بين يديه أو رجليه. ولا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا أمراءكم في معروف، وأما في منكر فيعصون. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك أي مما بايعتموني على ألا تفعلوا شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. ومن جملة ذلك قتل الأولاد، لعندي كفارته. من ذلك أيضا قتل الأولاد، فإذا عوقب الإنسان بقتل الولد في الدنيا بأن يقتص منه إن كان يمكن القصاص فهو كفارة له أو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايناه على ذلك. والشاهد من هذا الحديث قوله ولا تقتل أولادكم، فإذا ستر الله على العبد فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن يستثنى من هذا الشرك بالله، فإن الإنسان إذا ستره فإنه يعاقب عليه ولا بد، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما فوائد الحديث فإنها ظاهرة ولا حاجة إلى تكرار، لأن نحب أن نكمل الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب هو العابد لكن ليس عنده علم، فأتاه فقال له إنه قد قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. يقوله الراهب، لأن الراهب عابد استعظم الأمر، 99 نفس يقتلها كيف التوبة؟ ما يمكن يتوب، لو تاب ما صار توبة. فكأن الرجل جزع. يكون تحت المشيئة. نعم. في أيضا مر علينا أن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في النار، كذا؟ ما هو الدليل؟ نعم. يتوجع بها. نعم.
ومن
تسرى
بسنه في يده
يتحسى. نعم. طيب، ومر علينا ان الجزاء من جنس العمل بالقادر.
نعم. وهؤلاء يشوفون
انهم
فعلوا قتل انفسهم بالدنيا والسنه.
نعم. بمثل ما عمل، هل هناك آية من كتاب الله تدل على هذا المعنى أن الإنسان يعذب بعمله، يعني جزاء من جنس عمله؟
جزاء
وفاق. طيب، في آية أخرى فكلنا أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. ثم قال وعن المقدار بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم نادى مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله؟ أرأيت بمعنى أخبرني يا رسول الله إذا حصل كذا وكذا. فيقول إن رأيت رجلا من إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع، إذن قاتله على الكفر، يعني قاتله ليبقى كافرا، هذه جناية، وقطع يده هذه جناية أخرى. فقال ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال لا تقتله، لا تقتله، لأن الرجل عصم دمه بقوله أسلمت لله، فإذا عصم دمه كان ممنوعا من القتل بقوله أسلمت لله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. أفأقتله؟ قال لا تقتل. قال لا تقتل فإن قتلته. لا موجود، لا بد منه. طيب، هذا الحديث الرجل الكافر قاتل المسلم ليبقى على الكفر وقطع يده ثم لاد بالشجرة وقال أسلمت لله فأسلم. والذي يظهر من الحال أنه قال ذلك خوفا من القتل، فهل يقتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال إنه قطع يدي، قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن نعم يقول فإنه بمنزلتك، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنه مسلم وأنت بمنزلته قبل أن يقتلك، يعني قبل وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت بمنزلته في إهدار الدم لا في الكفر، لأنه قبل أن يقول كلمته التي قالها كان مباح الدم، فأنت إذا قتلته بعد أن قال هذه الكلمة التي صار بها مسلما صرت مباح الدم، فحينئذ تكون المنزلة ليست منزلة الإيمان والكفر، لأن قتل النفس لا يكفر به الإنسان، ولكنه إيش؟ العصمة. أنت بمنزلته في عدم العصمة لأنك قتلت نفسا، وقاتل النفس المعصومة مع المكافأة يكون مهدر الدم. هذا هو معنى الحديث، وإن كان فيه شيء من الشبهة لمذهب الخوارج، لأن الحديث يحتمل أن المعنى فإنك بمنزلته أي في الكفر، يحتمل هذا، لكن أولناه إلى أن المراد فأنت بمنزلته في حل دمك وعدم العصمة، من أجل النصوص الأخرى الدالة على أنه لا يكفر. هذا الحديث يشبه من بعض الوجوه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لقي رجلا من المشركين فهرب منه فأدركه أسامة فقال الرجل لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة، ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني تعصم من القتل، يريد أن يعصم نفسه من القتل. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، قالها تعوذا، وجعل يرددها النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أن هذا وقع في حال كفري من أجل أن يهدمه الإسلام. هذا معنى الحديث، تمنيت أن يكون في حال كفري من أجل إذا أسلمت هدمه الإسلام. وفي رواية قال له فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فالأمر شديد، مع أن ظاهر الحال يشهد لمن؟ لأسامة، رجل كافر مشرك هرب ثم أدرك فقال لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة عاصمة، إذا قالها الإنسان بلسانه عصمته، ولو كان منافقا ولو كان متعودا مهما كان. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا أسر كافرا فقال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله لا يجوز أن يقتله، فإن قتله بعد ذلك قتل الرجل، اللهم إلا أن يكون متأولا، إذا كان متأولا لا يقتل لأنه معذور بتأويله. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، جواز فرض المسائل بدون أن تقع. وجهه أرأيت قول المقتدى أرأيت، فإن هذا ظاهرا أنه لم يقع، ويحتمل أن يكون واقعا، يحتمل أن يكون واقعا كما حصل ذلك في قصة اللعان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأته إذا زنت، فإن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم تكلم بأمر عظيم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أن ذلك وقع. المهم أن عرض المسائل كمثل هذا العرض يحتمل أن تكون واقعة، ويحتمل أن تكون مفروضة، وهو الظاهر، ظاهر السياق أنها مفروضة. ففيه جواز، ففيه دليل على جواز إيراد المسائل المفروضة. طيب، فإن قال قائل إيراد المسائل المفروضة قد تكون من التنطع، فالجواب أنها إن كانت من المسائل النادرة فقد تدخل في التنطع، وإن كانت من المسائل الكثيرة فهي من الحزم، لأجل أن يكون الإنسان مستعدا للشيء قبل أن يقع. طيب، فإن قال قائل إنه قد ورد عن بعض السلف أنهم إذا سئلوا عن مسألة قالوا للإنسان أواقعة هي أو لا، إن قال واقعة أفتأه بما يفتح الله به عليه، وإن قال لا قال فإذا وقعت فأتني بها. فالجواب عن هذا أنه يحمل على أحد أمرين: إما أن تكون هذه المسائل من المسائل التي يطلب فيها العنت، أي عنت المفتي المسؤول، يعني ما يشق عليه ويوقعه في ارتباك، لا سيما إذا أوردها الإنسان في مجمع من أجل أن يبين مثل حال هذا المسؤول، لأن بعض الناس شرير والعياذ بالله يورد المسائل المعقدة على الإنسان في المجالس من أجل أن يحرجه، من أجل أن يحرجه، وهذا لا شك أنه حرام، لكن بعض الناس لا يبالي. فهذا مراد السلف. أو أنهم في تلك الساعة ليس عندهم بها علم، ليس عندهم بها علم، فيقول له اذهب إذا وقعت فسيجعل الله لك فرجه. واضح؟ طيب، ولهذا قال بعض العلماء لا يجب على المفتي أن يفتي إذا ظن أن السائل يريد الإعنات، لا يجب عليه، وهذا صحيح، إذا علمت أن الرجل لا يريد الإعنات يجوز أن تقول ما لا أفتي. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن إتلاف الكفار غير مضمون، يعني لو أتلف الكفار شيئا للمسلمين من أموال أو غيرها فإنه ليس بمضمون. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمقداد إن لك القود في قطع اليد ولا الدية، وهو كذلك كما أن المسلمين ليس عليهم ضمان فيما أتلفون على الكفار، فالكفار لا ضمان عليهم فيما أتلف على المسلمين، والمراد الكفار الحربيين، المراد بذلك الكفار الحربيون، والمسلمون كذلك ليس عليهم ضمان فيما أتلفوه على الكفار الحربيين. ومن فوائد هذا الحديث أخذ الناس بظواهرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل هذا الرجل الذي قال أسلمت لله، وذلك أن العبرة في الدنيا بالظواهر، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه منه وحملناه عليه، ومن أظهر لنا سوءا عاملناه به ولا نبالي. ولكن في الآخرة العمل على البواطن، على القلوب، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم بأي صيغة كانت فإنه يعصم دمه، لأن هذا الرجل لم يقل لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله، بل قال أسلمت لله، بل قال أسلمت لله. في حديث أسامة أن الرجل قال لا إله إلا الله، أما هذا فقال أسلمت لله، وأسلمت لله متضمنة معنى لا إله إلا الله. فيستفاد من هذا ما ذكرنا أنه إذا أسلم الكافر بأي صيغة تدل على الإسلام فقد عصم دمه. طيب، هل تنعقد الأيمان بمثل هذه الصيغة؟ يعني لو قال الإنسان حلفت أن تفعل كذا، هل هو مثل أن يقول والله لا تفعلن كذا؟ الجواب نعم، نعم إذا قصد بها الإنشاء. انتبهوا جماعة، إذا قال الإنسان والله لا أفعلن كذا فهو يمين، وإذا قال حلفت لا أفعلن كذا فإن قصد به الإنشاء فهو يمين، وإن قصد به الخبر نظرنا، فإن سبق منه يمين فالعبرة باليمين الأولى لأن هذا مجرد خبر، وإن لم يسبق منه يمين لم تكن هذه الثانية يمينا ولكنها تكون خبرا كاذبا. ما جي واضح ولا لا؟ واضح يا جماعة؟ واضح؟ ذكرت المثال، إذا قال والله لأفعلن كذا فهو يمين، ما في إشكال. إذا قال حلفت لأفعلن كذا، فإن قصد الإنشاء يعني إن حلفت الآن فهو يمين، وإن لم يذكر صيغة اليمين. وإن قصد الخبر ننظر هل حلف من قبل أو لا، إن كان حالفا من قبل فقد صدق، والعبرة بهذه الجملة أو بما سبق، بما سبق لأن هذه خبر، وإن لم يكن حلف فهو خبر كاذب. واضح؟ طيب، فمثلا إذا قلت أنا حلفت لا أفعلن كذا قصدي الخبر، وأنا ما حلفت أبدا بما سبق، هل تنعقد اليمين؟ لا تنعقد اليمين. لماذا؟ لأنني قصدت الخبر عن أمر لم يكن فهو خبر كاذب. أما لو قال حلفت لأفعلن يعني الآن أحلف فهو فهو يمين، يمين منعقد. نعم. طيب، هنا لما قال أسلمت لله هل قصده الإنشاء أو الخبر؟ الإنشاء، لأنه لم يسبق إسلام كان كافرا. طيب، من فوائد هذا الحديث قلت لكم أنه لا ضمان على الكافر فيما أتلفه على المسلم. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للمقدار أن يده مضمونة لا بقصاص ولا بدية. ومن فوائد هذا الحديث سهولة خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان المقتدى رضي الله عنه ناقشه، يعني لم يقل لا تقتله خلاص، لا، ناقشه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بصدر الرحب. ولهذا ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل أخلاقه الحميدة، لا سيما في هذا المقام، إلا إذا علمت أن الرجل لا يريد الخير فلك أن تعمل ما يناسب الحال، لأن بعض الناس يورد أشياء أو يناقش في أشياء جدلية، فهنا قد يحسن أن تتكلم معه بما يدل على التوبيخ، لأن فتح الإنسان على نفسه الجدل يجعله لا يستقر على علم. ولاحظوا هذا يا جماعة، إذا فتحت على نفسك الجدل والإرادات فاعلم أنه أنك ستفقد الاستقرار والطمأنينة، لأن الشيطان يتلاعب بك، يصير كلما عرضت عليك مسألة تدخل عليك الشكوك فتبقى غير مستقر. فإذا طردت الشيطان عنك وأردت عن هذه الإرادات والمجادلات سهل عليك العلم. ولذلك قال بعض السلف: ما أوتي قوم الجدل إلا حرموا العلم. وهذا صحيح، لأن الجدل حقيقة إرادات وإشكالات توجب لك الشك فيما هو خبر يقيني. من جملة ذلك الآن على سبيل التمثيل، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قبلوا هذا بكل طمأنينة، ولم يورد على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأمر كذلك وثلث الليل دائما مستمر. فإن قال قائل: لم يورد هذا لأنهم لم يعلموا، كان الناس إلى زمن قريب يحسبون أن النهار نهار في كل الأرض، أليس كذلك؟ فالصحابة ربما أنهم لم يعلموا. قلنا: دع هذا، هل قالوا يا رسول الله إذا نزل يخلو منه العرش؟ وهذا شيء من يدركونه، أليس كذلك؟ يعني يمكن أن يردوا هذا، لكن هل أوردوه؟ أبدا. فالإرادات التي تورد على مثل هذا الحديث، سواء ما يتعلق بالثلث الذي يكون دائما على سطح الأرض أو بما يتعلق بخلو العرش منه، كل هذا سيوجد للإنسان شكا في مدلول الحديث، صح؟ سيقول له الشيطان: كيف ينزل وهو على العرش؟ كيف ينزل وهو عالم علوا مطلقا؟ ثم تشك في مدلول الحديث حتى تصل إلى التحريف أو التكذيب، كما فعل أهل البدع. لذلك أنا أنصح طالب العلم أن لا يتعمق في مثل الأسئلة، وأن لا يورد المجادلات أو الإرادات الجدلية. ولقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات يقولها للتوكيد والتحذير من التنطع. ولهذا نجد علم السلف علما سهلا لينا، ما تجي فيه إرادات ولا إشكالات، لأنه علم نابع من الإيمان الخالص. أما نحن فنسأل الله أن يعاملنا بالعفو، ما عندنا هكذا التسليم التام الذي ننقاد به انقيادا تاما، خصوصا في مسائل الخبر. المسائل الخبرية ليس العقل فيها مجال، فيجب التسليم المطلق. المسائل العملية يدخلها الاجتهاد ويدخلها القياس، ويمكن الإنسان يولد أشياء، نعم الأفضل أن لا يولد، يأخذ القضية مسلمة، لكن قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء. فالحاصل أن المجادلات أو المناقشات ينبغي للمفتي أن يتقبلها بصدر رحب، من أجل أن يطمئن السائل المناقش ما لم يعلم أنه قصد التعنت والإعجاز. فهذا له أن يعامل المناقش ما يليق به. نعم، مالك رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، لما قال له السائل: كيف استوى؟ أجاب بالجواب المعروف، ثم قال له: ما أراك إلا مبتدعا. ثم قال: اخرج، أخرجه من المسجد. هذه لا شك أنها معاملة قوية عنيفة، لكن هو عرف رضي الله عنه أنه متعنت مبتدع. فالحاصل أن لكل مقام مقالا، ولكن إذا دار الأمر بين كونه متعنتا وكونه سليم القلب، لكن أورد عليه الشيطان هذه الشبهات فهل تعامله معاملة المتعنت؟ ها؟ لا، لأن الأصل السلامة. ولهذا قلنا المتعنت لا بد أن يكون هناك قرائن قوية تدل على تعنته. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من قتل مسلما، أن من قتل مسلما ولو كان حديث عهد بإسلام فإنه يقتل به إذا تمت شروط القصاص، لقوله فإنك إن قتلت وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، لأنه قبل أن يقول كلمة التي قال كان مهدر الدم، فأنت إن قتلته بعد أن أسلم كنت مهدر الدم. هذا هو الذي ينبغي كما قلت لكم في الشرح أن ينزل عليه الحديث. ومن العلماء من يقول فأنت بمنزلته يعني في الكفر، وهذا رأي الخوارج، ولا يمكن أن يتأتى هذا القول على رأي أهل السنة إلا إذا كان مصحوبا باستحلال، استحلال إيش؟ القتل. ومن المعلوم أنه إذا استحل القتل كان كافرا سواء قتل أم لم يقتل. نعم، يقول هل الأبلغ أن يقول لا إله إلا الله الكافر إذا أراد الإسلام، أو يقول أسلمت؟ أن يقول لا إله إلا الله أبلغ. هل شغف لا بقلبي أيضا إذا قال أسلمت لله؟ يحتمل أسلمت لله الإسلام العام كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الإسلام الكوني يمكن يريد هذا، الإسلام للأمن الكوني من كل أحد. لا، أنا أرى أنه إذا قال الشيوعي أسلمت لله فهذا ينبني على ما قاله صاحب السفرية الزنديق والملحد وما أشبه ذلك، هل تقبل توبته أو لا؟ وسيأتي إن شاء الله في البحث. نعم، أي هذه معاوضة، هذه إذا هاجرت المرأة المؤمنة وكان زوجها كافرا فهذه من باب المعاوضة، من نعطيهم ما أنفقوا لأن بنسوي المرأة دي. إحنا اللي متلفين عليه. نعم، الجن فينهم؟ هذاك ما بعد حضره الموت، الكافر مع أسامة ما حضره الموت. أي ورقة يمكن السيف ينقذ ويروح هناك، ويمكن أنه ما يضربوه يهيبه ولا يضربه، يمكن يضرب يده ويقطعها ويبقى حيا. نعم، ها؟ أما على شرع البادية فإنه يسقط الكفار. ها؟ هذا اللي قلت لك، أنا شفت في شرع البادية يسقط الكفار. نعم، الكف هذا هذا كلام. حتى الإنسان إذا طلق بعضهم إذا قال زوجتي طالق ثم قال استغفر الله ارتفع الطلاق. على كل حال لا يرفع الكفارة إلا إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله ترفع الكفارة. نعم، إيش؟ يعني بعض السلف يرد السائل.
نعم. ولكن الشيخ الله الحديث أن المخلات من مقام التعليم. لو قلنا أن نفرض هذه المسائل تأتي مقام التلميذ للشيخ. هذا يكون
لا هو سائل. فصل ما يسأله. هو سائل. استقلالا. لا مو على كل لا نقول اذا جلس يحدثه احنا مجرد سؤال ما يقال تعلم يقال تعلم صحيح كل مستفتي فهو متعلم حتى لو وجدت في السوق هو متعلم بلى في 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 مقام التعلم قد يجوز التلميذ لاجل لكن مثل ما قلت لك هذا من اجل ان يستعد للجواب في المستقبل لان التلميذ يبي يفرض كل شيء يرد عليه يعني يفرض أن كل شيء سوف يورد عليه فيولد على الأستاذ من أجل أن يكون عارف الله هذا من جملة الأشياء التي يستعد لها الإنسان. نعم. هاجر إليه الطفيل بن عمرو وفي وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطي يديه لآخره. قول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 13 من البعثة ولم يهاجر إلا حيث أذن الله له فقد كان أصحابه يهاجرون واستأذنه أبو بكر في أن يهاجر ولكنه منع ولما أذن الله له هاجر إلى المدينة. وقد فسر العلماء الهجرة بأنها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأن الإنسان يهجر البلد ويدعه ولهذا لا يجوز لمن هاجر أن يعود فيسكن البلد الذي هاجر منه لأنه تركه لله فكان كالصدقة يمضيها الإنسان فلا يجوز له أن يرجع فيها. هاجر الطفيل بن عمرو ومعه رجل من قوم فاجتووا المدينة فمرض اجتووها يعني أنها لم تناسبه وكانت المدينة ذات حمى من نزلها أصابته فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة وكانت الجحفة في ذلك اليوم دار كفر فنقلها الله عز وجل إلى الجحفة. فإذا قال قائل ما الحكمة أن الرسول يدعو أن ينقل الله حماها إلى الجحفة لماذا لم يسأل الله أن ينقلها الحمى عنها نهائيا؟ فالجواب والعلم عند الله أنه إذا نقلت حماها إلى الجحفة المعروفة بالسلامة منها من الحمى وشاهدها الصحابة ازدادهم ذلك إيش طمأنينة بأن الحمى نقلت بخلاف ما لو دعا الله أن ينقلها ثم ارتفعت فإنه يحتمل أن تعود. أما إذا عين المكان وشوهد المكان بعد أن كان سليما صحيحا نزلت في هذه الحمى ازداد الناس طمأنينة. نعم. ويقول فمرض يعني مرض الرجل فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. عندك البراجم
براجمه جمع برجمة برجمة في ضم الموحدة والسكون الراء وضم الجيم قال في القاموس وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر أو هي مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو رؤوس السلاميات إذا قبضت إذا قبضت كفك نشرت وارتفعت.
طيب على كل حال البراجم جمع برجمة، وهي المصافط التي في الأصابع، ولهذا جاء الأمر بغسلها في الوضوء وتعهدها، لأن الماء قد ينبو عنه. هذا الرجل قطع براجمه، يحتمل والعلم عند الله أنه قطعها من أجل أن يخرج الدم استشفاء، ويحتمل أنه قطعها من أجل أن يخرج الدم فيهلك، فيه احتمال، وذلك لأن الفصد أحيانا يكون سببا للصحة والعافية إذا خرج الدم الفاسد، كما أن الحجامة فيها أيضا فائدة لإخراج الدم الفاسد. على كل حال، الرجل قطع براجمه فشخبت يداه حتى مات، يعني نزل منها الدم حتى مات الرجل. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. الله أكبر. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليديه فاغفر. سأل الله أن يغفر ليديه حتى تعود. هذا الحديث فيه عجائب وفوائد، منها مشروعية الهجرة لقوله: هاجر النبي وهاجر الطفيل بن عمرو ومن معه. والهجرة يقول العلماء إنها واجبة لمن عجز عن إظهار دينه، ومستحبة لمن قدر على إظهار دينه، هذا إذا كان في بلد الكفر. أما أن يذهب إلى بلد الكفر مع ضعف دينه فهذا حرام عليه ولا يحل له أن يذهب. وعامة الذين يذهبون، ولا أقول كلهم، إذا ذهبوا ضعف دينهم، لا سيما أولئك الذين يذهبون إلى بلاد الكفر على سبيل النزهة والترفه، فإنهم يرجعون بأفكار وعقائد وأخلاق وأعمال غير التي ذهبوا بها، نسأل الله العافية، فيخسرون الدنيا والآخرة، يخسرون أموالا طائلة في التذاكر، وأموالا طائلة في النزول في الفنادق، وأموالا طائلة في السير إلى محلات المنتزهات، وأموالا طائلة في الهدايا، مع خسران الآخرة، نسأل الله العافية. ولهذا تجد هؤلاء المترفين والعياذ بالله تالفين، هم وأهلوهم، حتى نسمع أن منهم من لا يصلي، بل منهم من يسخر بالدين ويقول: الحياة رأيناها، من حياتكم هذه؟ حياتكم هذه حياة جفا، حياة بداوة، نسأل الله السلام. أما من ذهب إلى البلاد الأخرى، بلاد الكفر، ليتعلم، فإن كانت الاختصاصات التي ذهب إليها لا توجد في بلد الإسلام، وكان محتاجا إليها، وكان عنده علم يدفع به الشبهات، ودين يحميه عن الشهوات، هذه ثلاث شروط، فلا نرى بأسا أن يذهب. وأما إذا كان يجد هذا العلم في البلاد الإسلامية، أو كان جاهلا لا يستطيع أن يدفع الشبهات، أو كان ضعيف الدين لا يمنع نفسه عن الشهوات، فإن السفر حرام، لا يجوز. من فوائد هذا الحديث بيان ما كانت عليه المدينة من قبل، وأنها كانت بلاد حمى، حتى رفعها الله تعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: اجتووا المدينة فمرض. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنة الكبيرة قد تكون مغطية لبعض الذنوب العظيمة. وجهه أن هذا الرجل لما هاجر إلى الله ورسوله غفر له قتل نفسه، وقتل النفس من كبائر الذنوب، لكن نظرا لحسنته الكبيرة عفى الله عنه، لكنه عوقب على المكان الذي حصلت به المعصية وهو اليد. ومن فوائد هذا الحديث أن العقاب يكون جزئيا ليس على جميع البدن، بل على ما حصلت فيه المخالفة. ولهذا نظائر منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الوعيد على إيش؟ على ما أسفل من الكعبين، وهو جزء من البدن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين توضأ الصحابة فتعجلوا ولم يغسلوا أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فجعل الوعيد على العقب فقط لأنه حصلت به المخالفة. وهذا الحديث الذي معنا يشهد لذلك أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرؤيا قد تكون معبرة عن حال المرء، كما رأى الطفيل بن عون صاحبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لقوله قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فالجزاء من جنس العمل. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من صدق الرجل ما علم تعالى، فقال: وليديه فاغفر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايناه على ذلك. وفي لفظ: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحديث هذا يقول المؤلف متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الرسول يقول أنه بايع أصحابه على ما يعرف بمبايعة النساء. قال عبادة: حوله عصابة، العصابة والعصبة بمعنى الطائفة. وقول بايعوني، بايعون أي عاهدون، وتسمى المعاهدة بيعة لأن المتعاهدين يمد كل واحد منهما باعه للآخر ليقبض على يده، فسميت بيعة. على هذه الأمور: على أن لا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي نوع من الشرك، لا الأصغر ولا الأكبر، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شمس ولا قمر. ولا تسرقوا، السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه، هذه السرقة، أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائبه. طيب، أخذ المال جهرا هذا قصد وليس بسرقة، أخذ المال اختطافا ليس بسرقة، لأن لا بد أن يكون على وجه الخفية، والاختطاف يأخذ الشيء ويمر به. طيب، ولا تزنوا، والزنا فعل الفاحشة. ولا تقتلوا أولادكم، أي بناتكم أو بنيكم، سواء كان ذلك لعلة الفقر أو لغير هذا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. نعم، البهتان بمعنى الكذب والزور، وتفترونه أي تكذبون به. فما معنى هذا؟ هل معنى أن لا تقذفوا أحدا بالزنا، أو معنى أن لا تلحقوا بأنفسكم الأولاد من غيركم كما قيل به في مبايعة النساء؟ والصواب أن يقال العموم، ما دامت الآية الصالحة لهذا وهذا فإنها تكون عامة لكل ما يفتريه الإنسان بين يديه أو رجليه. ولا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا أمراءكم في معروف، وأما في منكر فيعصون. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك أي مما فيعتموني على لا تفعلوا شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. ومن جملة ذلك قتل الأولاد، لعندي كفارته. من ذلك أيضا قتل الأولاد، فإذا عوقب الإنسان بقتل الولد في الدنيا بأن اقتص منه إن كان يمكن القصاص فهو كفارة له أو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فباينه على ذلك. والشاهد من هذا الحديث قوله ولا تقتلوا أولادكم، فإذا ستر الله على العبد فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن يستثنى من هذا الشرك بالله، فإن الإنسان إذا ستره فإنه يعاقب عليه ولا بد، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما فوائد الحديث فإنها ظاهرة ولا حاجة إلى تكرار، لأن نحب أن نكمل الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب هو العابد لكن ليس عنده علم، فأتاه فقال له إنه قد قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، يقوله الراهب، لأن الراهب عابد استعظم الأمر، 99 نفس يقتلها كيف التوبة؟ ما يمكن يتوب، لو تاب ما سأل التوبة. فكأن الرجل جزع